إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقبل أن نستهل الدرس الجديد، نتذاكر سويا كسالف عهدنا فيما تدارسناه. فالسؤال الأول: زكاة المال، متى يجب فيها الزكاة؟ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. والسؤال الثاني: هل في التجارة والعروض زكاة؟ تفضل. نعم، يوجد فيها زكاة لحديث ابن سمرة عند أبي داود. طيب، والسؤال الثالث: ما نوع الزكاة مع إقراره بفرضيتها؟ ماذا يكون حكمه؟ بسم الله. منع الزكاة ويقر بفرضيتها، تفضل. فاسق مسلم عاصي، أحسن، مسلم عاصي. طيب، ومنكر فرضية الزكاة، منكر فرضية الزكاة يا اخوان، كافر وعن ملة الإسلام خارج، أسأل الله العفو العظيم. والسؤال: هل يوجد زكاة في حلي المرأة؟ نعم، يوجد زكاة في حلي المرأة. طيب، هل يوجد زكاة في من يتاجر في الغنم والبقر والإبل؟ أي نوع من الزكاة؟ من يقول؟ زكاة التجارة والغرور. طيب، بارك الله فيك. والذي عنده غنم بلغت 50 رأس ولكنه يطعمها ويسقيها وهي ليست للتجارة وإنما هي للبيع، فهل فيها زكاة؟ من يجيب؟ تفضل. ليس فيها زكاة. لماذا؟ لأنها ليست سائمة، لأنها ليست إيه؟ سائمة. وأما درس اليوم فأقول بالله وحده المستعان، إن هناك من المسلمين من إذا أراد أن يصوم صوم فريضة أو صوم نافلة قال: نويت صيام غدا لله تبارك وتعالى، وهذا اسمه تلفظ بالنية، والتلفظ بالنية بدعة، التلفظ بالنية بدعة. والنية فيها عدة مباحث. المبحث الأول: النية ركن من أركان الصيام، فرضا كان الصيام أو نافلة، وذلك لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولحديث حفصة بنت عمر عند أهل السنن الأربع: من لم يبيت الصيام فلا صيام له، وفي رواية: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فعرف من خلال النصوص الكريمة أن النية ركن من أركان الصيام في الفرض والنفل على حد سواء. المبحث الثاني: إن التلفظ بالنية بدعة في صيام الفرض أو النفل على حد سواء. المبحث الثالث: تبييت النية في صيام الفريضة لا بد منه، أما في صيام النافلة فلا يجب أن يكون قبل الفجر، فلا يجب قبل الفجر. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطوف على بيوت نسائه 9 فلا يجد إلا الأسودين، فينوي الصيام بقلبه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يبين أن صيام النافلة لا يشترط فيه تبييت النية قبل الفجر. هذه المسألة الأولى اللي هي التلفظ بنية الصيام. أي نعم. المسألة الثانية: التساهل بوقت الإمساك. أي نعم. بعض الناس يسمعون المؤذن يؤذن ويأكلون ويشربون ويجامعون. اعلم رحمني الله وإياك إذا كان المؤذن يؤذن وقت الفجر فعلى الإنسان مجرد أن يسمع الله أكبر أن يكف عن المفطرات جميعا، فإن الله تعالى قال في القرآن: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فإذا سمعتم أم مكتوم فكفوا عن الطعام والشراب، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وأما المسألة الثالثة التفاعل بصلاة الجماعة والنوم عنها وجمع الصلوات، يعني بعض الناس اللي بيصوم يكون مثلا واحد صايم صيام نافلة، أو الناس بيصوم في رمضان ينامون من الظهر فلا يستيقظون إلا بأذان المغرب، ضيع هنا صلاة العصر، فهذا لا يجوز. فالذي يصوم صوم نافلة أقام نافلة وضيع فريضة، والله لا يقبل منا النافلة إلا إذا أقمنا الفرض وأديناه. وإذا كنا في صيام رمضان فالذي أمر بالصيام هو الذي أمر بالصلاة، باع إن الصلاة أعظم من الصيام، كل منهما ركن من أركان الإسلام وكل منهما فريضة، ولكن الله تعالى جعل الفرائض درجات كما جعل المعاصي دركات، فلا يجوز للإنسان أن يتخلف عن صلاة إن كان في صيام رمضان أو في صيام نافلة أو فريضة غير رمضان، لأن الله تعالى قال في القرآن العظيم: واركعوا مع الراكعين. والرجل الأعمى الذي لا يجد من يقوده إلى المسجد لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أعمى ولا أجد من يقودني إلى المسجد، فقال له عليه الصلاة والسلام: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجد. قلت: فلم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي لا يجد من يقوده إلى المسجد أن يصلي في الدار، فمن باب أولى نحن معاشر المسلمين من أهل الصحة من أهل العافية من أهل قرب المساجد إلى البيوت والإضاءة وما شابه ذلك من هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا، أن نشكر الله عز وجل بالإقبال على الصلوات الخمس في جماعة. نعم. المسألة الثالثة قول الزور والعمل به. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني ما الفائدة أنك تصوم الاثنين والخميس أو الستة من شوال أو التسعة الأول من ذي الحجة أو الأيام القمرية الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أو الاثنين والخميس أو تصوم يوم وتفطر يوم أو تسوع أو عاشوراء أو غير ذلك من الإكثار من الصيام في شعبان ومحرم غير ذلك من هذه الأشياء، ولكن طول النهار تجتهد في الغيبة، تجتهد في النميمة، تجتهد في الكذب، تجتهد في الاستهزاء بخلق الله. والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الشاهد أن هناك من الناس من يصوم لكن قول الزور وعمل الزور موجود عنده، وإن من قول الزور الأغاني والعياذ بالله، وما كان على شاكلة ذلك من الغيبة والنميمة والكذب والعياذ بالله. طيب. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطر وإذا لقي ربه فرح بصوم. الشاهد أنه حينما يشتمك أحد هذا قول زور، وحينما ترد عليه كذلك هذا قول مثله، ولكن أنت ستقول: إني صائم. وكذلك أيضا إطلاق البصر والسمع على وجه محرم. الله تعالى قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فكيف تستخدم السمع في سماع القرآن، في سماع الخطب والمحاضرات والدروس؟ كيف تستخدم البصر في النظر إلى الكعبة المشرفة، في النظر إلى المصحف لقراءته، في النظر إلى والديك نظرة رحمة وإشفاق، في النظر إلى اليتيم ومسح رأسه برقة ورحمة وشفقة؟ كيف تستخدم فؤادك في أن تجتهد عليه فتملأه توحيدا وإيمانا وسنة وحبا لأهلهم، وتطهره من الكفر والشرك والبدعة، وتملأه بالبغض لأهل هؤلاء؟ أين بل ودعوتهم إلى الله عز وجل، استماع آلات الله في شهر الصيام. بعض الناس يقضون أوقاتهم حينما يكون صائم صوم فريضة أو نافلة في سماع الأفلام ورؤيتها والمسلسلات والمسرحيات من خلال المذياع أو التلفاز أو ما كان على شكل ذلك. والأصل حينما تكون صائم أن تقضي وقتك في تلاوة القرآن أو الذكر أو الدعاء أو سماع الخطب والمحاضرات من خلال شرائط الكتب للعلماء الربانيين. نعم، هذا الذي ينبغي على الإنسان. فإن الله تعالى قال في القرآن: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. قال عبد الله بن مسعود: والله الذي لا إله غيره إنه الغناء. وكذا عبد الله بن عباس. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في البخاري: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. وبعض السلف قال: لا يفعله عندنا إلا الفساق، نسأل الله العافية والسلام. والتساهل بمعرفة أحكام الصيام. إن الإنسان فينا إذا أراد يعني ينبغي أن يتعلم أحكام الطهارة، من غسل للطهارة، من غسل للجنابة، ومن وضوء. إن الإنسان فينا لابد أن يتعلم الفرق بين المني والمذي والودي. إن المرأة يجب أن تتعلم الفرق بين دم الحيض والاستحاضة. إن المرأة لابد أن تتعلم غسل الجنابة وغسل الحيض. إن الإنسان إذا أراد أن يحج لابد أن يتعلم فقه الحج رجلا كان أو امرأة. إن الإنسان إذا أراد إذا دخل على صيام رمضان لابد أن يتعلم فقه صيام رمضان. إذا أراد أن يتزوج لابد أن يتعلم فقه الزواج. إذا أراد أن يتاجر لابد أن يتعلم فقه التجارة. ثم ماذا؟ ثم بالنسبة للحج، بعض الناس يعتقدون أن ركعتين، الأخطاء التي ذكرناها أخطاء في الصيام. والدرس الماضي كانت أخطاء في الزكاة، والآن أخطاء في الحج. بعض الناس يعتقدون أن ركعتي الإحرام واجبة. أولا، لا يوجد ما يسمونه بسنة الإحرام، ولكن الإنسان إذا أحرم بعمرة أو أحرم بحج إن كان وقت فريضة صلى، وإذا لم يكن وقت فريضة صلى سنة الوضوء، اغتسل غسل الإحرام وهو سنة، وسيتوضأ وصلى ركعتين سنة الوضوء، فهذا هو الوارد. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيح أن جبريل عليه السلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج. فدل ذلك على أن هناك صلاة. إذن هل يوجد سنة للإحرام؟ الجواب لا. إذن ماذا يفعل الإنسان بعد اغتساله للإحرام؟ إن كان عمرة أو حجة، إن كان وقت فريضة صلى الفريضة، وإذا لم يكن وقت فريضة هو يغتسل ويتوضأ ويصلي ركعتين سنة الوضوء، والحمد لله على ذلك. التهاون بارتكاب محظورات الإحرام. مثلا الله تعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يلبس المحرم العمائم ولا السراويل. وهذا حديث متفق عليه ثابت في البخاري ومسلم. فبعض الناس وهو محرم يخطب عروسه معه في الحافلة في الأتوبيس، فهذا المحرم لا يخطب لنفسه ولا يخطب لغيره. المحرم لا يرتدي سراويل يعني بنطلون، ولا يرتدي عمامة، ولا يرتدي قلمسوة، ولا يرتدي شرط ولا قلوب ولا فنلة داخلية، وكذلك لا يقطع صدر الحرم إن كان محرما أو غير محرم. أي نعم. ولا يلبس بارك الله فيه خفا. أي نعم. ولا يلبس مخيطا، والمرأة لا تلبس قفازين ولا تلبس نقابا ولا برقعا ولا لكفاما ولا لساما وهي محرمة، وهذا كله من محظورات الإحرام. ولا يقلم أظافر يديه ولا رجليه، ولا يتطيب، ولا يحلق شعر رأسه، ولا غير ذلك من الشعور، فإن هذا كله من محظورات الإحرام. فلو فعل ذلك ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولقوله تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، كل هذا منع الإنسان منه لأنه من محظورات الإحرام. كل هذا منع الإنسان منه لأنه من محظورات الإحرام. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيه، عدم التحجب من الرجال غير المحارم بالنسبة للمرأة. المرأة تكون ذاهبة مع صحبة في الأتوبيس الحافلة، لا، فتخرج المرأة من سكنها من الغرفة ورقبتها بينه ربط الإشارة من وراء ذنبه، فتكلم يا أبا فلان هل عندك كذا، خذ كذا، بحجة أن هذا زميل لها في العمرة، أو بحجة أنه زميل لها في الحج، إنه رجل أجنبي يجوز أن يتزوجك، ولا يجوز لك أن تظهر مسلمة أن تظهر شيئا من عورتك عليه، وأنت كلك عورة على هذا الرجل الأجنبي، حتى لو كنت في المسجد الحرام فتصلين بالنقاب، فإذا زنوت من الأرض فترفع النقاب لتباشر جبهتك الأرض، فإذا كان الرجال سيرونك فتسجدين على حالك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لبس النساء الثياب التي فيها تشبه بالرجال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، فلا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل، ولا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة. كذلك بعض الناس يتصورون في جبل عرفات، أو يتصورون في مزدلفة، أو في منى، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال كل مصور في النار يجعل الله له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. فيا عبد الله اعلم رحمن الله وإياك أن جميع الصور حرام إلا إذا كانت لضرورة، مثل بطاقة شخصية أو عائلية أو جواز سفر أو أوراق مدرسة أو جامعة أو صور لوظيفة أو لعقد الزواج أو ما كان على شاكلة ذلك من الضرورة التي تدخل في القاعدة الفقهية، الضروريات تبيح المحظورات، والله أعلم. وأنت ذهبت إلى الحج، ذهبت إلى العمرة لتستجلب الحسنات لا لتستجلب السيئات. وهناك من الناس من يتمسح بالكعبة كلها، وإن التمسح لا يكون، الاستلام لا يكون إلا للحجر الأسود والركن اليماني، وأما باب الملتزم فضع صدرك أي وخدك وترفع يديك عليه، فإن هذا فعل السلف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما استلام الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الحجر الأسود يبعث يوم القيامة له لسان ينطق وعينان تبصران، ولسان ينطق يشهد على كل من استلمه بحق، فنسأل الله أن لا يحرمنا ذلك وأن ييسره لنا بفضله تعالى. ومع هذا فإن عمر بن الخطاب قال حجر والله إني أعلم أنك لا تضر ولا تنفع. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلته. وهذا أول ملوك المسلمين معاوية بن أبي سفيان، كان يستلم جميع أركان الكعبة حتى الركنين الشاميين. فعبد الله بن عباس نهاه قال معاوية إن الكعبة لا يهجر منها شيئا. فقال له ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فثبت معاوية، وحينما نهاه ابن عباس وذكره بالآية انتهى ولم يستلم إلا الركن اليماني وكذلك الحجر الأسود، وأخذ بتوجيه حبر الأمة مع أنه أول ملوك المسلمين. نعم. ثم ماذا؟ واستقبال جبل عرفة بالدعاء. إن الاستقبال للدعاء يكون من قبلة، فهذا أدب من آداب الدعاء. أما استقبال الجبل فهذا من البدع الذي ينبغي أن ننتهي عنها وعن غيرها. كذلك هناك من الناس من يزور غار ثور وغار حراء والمساجد السبعة، إن كان يزوره من اعتقاد فرضية هذا فهذا باطل، وإن كان يزور من اعتقاد سنية هذا فهذا ليس بسنة، وإن كان يزوره من باب التعرف التاريخي على الأماكن فهذا لا حرج فيه والله أعلم. اعتقاد أن لبس البياض في الإحرام أفضل للنساء، إن المرأة تلبس لباس أسود، ولم يثبت لباس الأسود في الحج والعمرة على التعيين، وإنما أي لباس يتسبب في سترها كالأزرق السادة أو البني السادة أو الأسود السادة أو ما كان على شاكلة ذات. واعتقاد أن الحج لا يتم إلا بزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، إن شد الرحال لا يكون إلا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون لقبر النبي عليه الصلاة والسلام، وشد الرحال للمسجد الحرام والمسجد الأقصى لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاث: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والصلاة في المسجد الرسول بألف صلاة، أما شد الرحال إلى قبره فهذا لا يجوز. ويمكنك أن تحج ولا تذهب مسجد الرسول، ويمكنك أن تعتمر ولا تذهب مسجد الرسول، لكن هذا يكون من الجفاء، وأنا أحرض نفسي وإياك أن تشد الرحل إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ينعم الله عليك بالصلاة فيه، وأن تتشرف بالصلاة فيه. لكن الذي أريد أن أقوله أنه لا علاقة بالحج والذهاب لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا علاقة بالعمرة والذهاب لمسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ففي هذا قدر كفاية، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. وهذا سائل يقول: ما معنى زواج الصغيرة؟ الصغيرة هي التي لم تبلغ الحلم، أي لم تبلغ سن الحيض، أي لم تصل إلى سن التكليف، وهل يجوز أن تتزوج؟ الجواب نعم. طيب، الوقت إذا كان الإنسان يريد الزواج ولا يتمكن من الحصول على النقوق إلا من مزيكا فبئس النقوق هذا. هذا لا نطلب شيئا إلا بطاعة الله، ولا نطلب بمعصية الله، والمزيكا لا تجوز أبدا أبدا، فأنت سمعت الأدلة على حرمة ذلك. أين الله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفخ في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأزمنوا في الطلب، واعلموا أن ما عند الله لا يطلب معصيته إنما ينال بطاعته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم إن رزقك مضمون بالسماء رزقكم وما توعدون، ثم إن هذا دين وسيصل إليه، ولكن لا يجوز بأي حال حتى لو ضاع لا يجوز أن يأتي المجلس أبدا. هؤلاء الذين يسافرون إلى السويد حتى يفرحون، هل يجوز لهم القصر؟ نعم يجوز لهم القصر والجمع، الله أعلم. نعم. رجل يريد أن يتزوج وقد اتفق مع رفقته أن لا يقيموا زفة، ثم رجعوا في كلامهم مرة أخرى، اشترط عليهم وكن رجلا قويا، فإن كثيرا من أشباه الرجال ليسوا برجال وإنما أشباه من رجال. الإسلام دين كامل، ما تكون مسلما في داخل المسجد وخارج المسجد وانت مسلم؟ مسلم. وعند زواج بنتك او ابنك لا تلتزم بالاسلام؟ مسلم. وعند ميتم ابيك او جدك او امك لا تلتزم بالاسلام؟ يجب ان تلتزم بالاسلام في السراء والضراء والليل والنهار والغنى والفقر وفي الاطراح والافراح. فينبغي ان تصر على عدم اقامة حفلة شيطانية ابليسية، لان الزواج نعمة والنعمة تستحق الشكر. والله تعالى اعلى واعلم، وشكر الله لكم حسن استماعكم وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.